بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع شهدة، وهو حجة الوداع في يوم عرفة الموافق للجمعة، وبين يديه 100,000 أو يزيدون. خطب هذه الخطبة العصماء التي هي بحق الإعلان العالمي بحقوق الإنسان، من تأملها وجد أنها هي الإعلان العالمي بحقوق الإنسان. ذكر فيها الحقوق العامة والحقوق الأسرية والحقوق المالية والحقوق الدستورية، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. كل شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة العصمة، ومنها هذه الجملة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فلا يجوز وضع السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء قد ينطبق عليهم قول الشيخ: إلا من وجب عليه السيف. فالثيب الزاني حقه الرجم، وكذلك نعم، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، نعم، وقاتل النفس بالقصاص، فإنه يقتل قصاصا ما لم يكن عفو أو دية، والتارك لدينه وهو المرتد المفارق للجماعة، فإن هذا أيضا من موجبات السيف. وممن يوضع عليهم السيف البغاة إذا أبوا، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا قال: فقاتلوا التي تبغي، وهذا يقتضي رفع السيف على البغاة، ولكن البغاة في الإسلام يسعى بهم من الأدنى إلى الأعلى، أي يبادئون أولا بسؤالهم عن سبب خروجهم وبغيهم، فإن قالوا حقا لزم ولي الأمر أن يرجع إلى الحق، وإن قالوا باطلا بين لهم بطلان مأخذهم، فإن رجعوا فالحمد لله، فإن أبوا وبقوا دون أذية خلوا وتركوا كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج. فإن هم قطعوا الطريق وخالفوا أمر ولي الأمر في الأمور العامة، حينئذ يقاتلهم، ويجب على أهل الإسلام نصرته في هذا الأمر، بقول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يجب على أهل الإسلام أن يعلموا أن هذا الدين ليس دين أفراد، بمعنى أن ينقطع أهله في الديارات والصوامع والمغارات أو المساجد أو في البرية، بل هو دين ودنيا، دين يجمع مصالح المعاش والمعاد، ليس رهبنة كرهبنة النصارى، بل هي أمة واحدة جاء هذا الدين ليصيحها في معاشها ومعادها. ولذلك فإن أمر الجماعة في الإسلام أمر بين واضح، يبتدئ من صلاة الجماعة حين ينادى لها ويصطف المسلمون صفا واحدا يأتمون بإمام واحد، إلى أمر الولاية العظمى والإمامة العظمى بأن يبايع أهل الإسلام رجلا منهم ويعطوه ثمرة فؤادهم وصفقة أيديهم ويسمع ويطيع له في المنشط والمكره. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وصنع خلفاؤه من بعده، واستقر هذا عند أهل الإسلام على وجوب السمع والطاعة. فلهذا صار أهل الإسلام يذكرون هذه المسألة في متونهم العقدية بشدة الحاجة إليها وعظيم الخطر في الغفلة عنها. فإنه إذا صار كل أحد أمير نفسه فإن أمر الأمة ينفرد وقوتها تتضعضع ووحدتها تتفرق ويطمع فيها عدوها. أما إذا كانوا مجتمعين يدا واحدة خلف إمام واحد جبهة واحدة فهذا يقوي صفهم ويرهب عدوه. لا بد لأهل الإسلام ولطالبة العلم أن يعمقوا هذا المعنى، معنى الاجتماع والائتلاء ووحدة الصف والبعد عن الخلاف في صغير الأمور وكبيرها. وهذا كله مقيد بحمد الله في عدم الوقوع في معصية الله. وكان من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أن يحتملوا المفسدة الأقل في سبيل دفع المفسدة الأكبر. فلما قيل لابن مسعود إن عثمان رضي الله عنه قد أتم بمنى استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، رأى أنها مصيبة لأنه لا يسترجع إلا من أصيب بمصيبة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. وهذا من التلطف في بيان الحق مع عدم المجاهرة بالنكير، ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمنى، وكذا أبو بكر وكذا عمر وكذا عثمان رضي الله عنه يعني صدرا من خلافته. لكن عثمان رضي الله عنه اعتذر له بأنواع من المعاذير، منها أنه قيل أنه اتخذ أهلا له بمكة فرأى نفسه كأنه من أهلها أو غير ذلك. وعلى كل حال فعثمان رضي الله عنه ليس معصوما. فابن مسعود رضي الله عنه قال هذه الكلمة، فقال له بعض أصحابه قالوا يعني ألا تقصر؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين الخلاف شر. قال سبحان الله يعني تعجب وقال كيف يعني أخالف أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين الخلاف شر. فاحتمل هذا الأمر في سبيل إظهار الجماعة والمحافظة على الجماعة والائتلاف وعدم الانشقاق عن ولي الأمر. ثم ها هنا ملحظ آخر، أن طاعة ولاة الأمور لا تتنافى مع مناصحته، فإنه يسع الإنسان أن لا ينزع يدا من طاعة وأن يفي بالعهد والبيعة، وفي نفس الوقت يمحض لهم النصح، يمحض لهم النصح بما استطاع مكاتبة مشافهة، فإن هذا هو الذي يصلح حال الناس. أما إذا كان كل حزب بما لديهم فرحون، فها أنتم ترون الآن ما يجتاح المنطقة العربية بل والعالمية من تجاذبات وحصول صراعات بين أبناء الأمة الواحدة بسبب هذا التفرق. ما يعني صنعه الغرب مما يسمونه ديمقراطية هي في الحقيقة صناعة غربية بامتياز، وليست من الإسلام في شيء. ربما كانت هي أفضل الأسوأ بالنسبة لهم، لكن من سبر تاريخ الإسلام من مبدئه إلى يومنا هذا لا يجد أن أحدا من أهل العلم والدين والفقه اقترح مثل هذا الاقتراح وقال ليتخذ الناس رؤساء وكل يدعو إلى حزبه، فإن هذا يفضي إلى ما ترون من تفرق الأمة. هؤلاء يتظاهرون وهؤلاء يتظاهرون وهؤلاء ربما يجري بينهم أحيانا اشتباكات وعدوان. هذه نبتة دخيلة استزرعت في أرض لا تصلح لها. وإنما أهل الإسلام على السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى عليهم شريطة أن لا يأمر بمنكر، وذلك أن ما يأمر به ولاة الأمر على 3 أنواع: إما أن يأمروا بما فيه أمر الله ورسوله، أو يأمروا بما يخالف أمر الله ورسوله، أو يأمروا بشيء ليس عليه أمر الله ورسوله ولا ورسوله ولا عليه نهي الله ورسوله. أما الأولى فإنها تجب طاعتهم فيه من وجهين، من جهة طاعة الله ورسوله ومن جهة طاعة ولاة الأمر. كيف؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فهي تجب من جهتين، هذا إذا كانوا قد أمروا بما عليه أمر الله ورسوله، كان يأمر بإقامة الصلاة، كان يأمر مثلا بالاستسقاء، كان يأمر بدفع الزكاة في الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام أو الزروع والثمار ونحو ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أما ضد ذلك وهو أن يأمروا بما فيه معصية الله فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الإنسان مثلا بما فيه أكل ربا أو ميسر أو غير ذلك فإنه يمتنع عن معصية الله عز وجل، إلا أن يلجأ إلجاء ويكره إكراها فيفعله دفعا للضرر. وقد جعل الله تعالى في هذا تقاتا إذا خشي أن يطاله ضرر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما النوع الثالث وهو ما لا يتعلق به أمر الله ورسوله لذاته ولا نهي الله ورسوله لذاته، ككثير من التنظيمات المدنية التي تفعلها الحكومات، فهذا يجب طاعتهم فيه، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سراف لهم. حينما مثلا يقنن ولاة الأمر أنظمة المرور التي مثلا يحصل بها الوقوف والمشي عند الإشارات، تجب الطاعة، لأن هذا أمر فيه مصلحة ظاهرة، ولو كان كل إنسان يمشي كيفما اتفق لنشاء عن ذلك مفاسد، بل حتى التعزيرات التي ترتب على ذلك لها حب ولها وجه، لأن التعزير بالمال موجود في الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينقم ابن جميل، قال: فإن آخذه وشطر ماله، فإن آخذوها وشطر ماله. فالأمور التنظيمية التي تحتاج إليها الأمة يطاع فيها ولاة الأمر، حتى وإن بدا الإنسان أن هذا ليس سائغا أو غير ذلك، فعليك السمع والطاعة ولا يظهر خلافا. أما الخروج فإن هذا قد توافرت النصوص في رده ومنعه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وأوصيكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وقال: من نزع يدا من طاعة، أو قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فقد مات ميتة جاهلية، والبيعة تقتضي الطاعة. وابتلي المسلمون في عهد الصحابة بولاة ظلمة من بني مروان بني أمية وبعض أمرائهم، ولقوا منهم علك، لكن اختلف فقه الصحابة عن فقه القراء، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمرون بالصبر، يأمرون الناس بالصبر حتى يموت ظالم فيستراح منه. ففي الحديث أن في صحيح البخاري أن بعض أهل البصرة أتوا أنس بن مالك يشكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو معروف بظلمه وغشمه، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن لما صار بعض القراء يعني أخذتهم الغيرة في هذا الأمر، فحملهم ذلك على الخروج على الحجاج، أدى بذلك إلى استئصاله في وقعة دير الجماجم، وقتل جمع من خيار الفقهاء من التابعين، وأسر بعضهم، وحصل من جراء ذلك مفسدة. وكذلك وعظ الصحابة أو طلب الصحابة من الحسين رضي الله عنه ألا يخرج على بني أمية، وبكوا بكاء وهم يودعون، ويقول حتى يقول له ابن عمر: ابن عمر أستودعك الله من قتل. ورأوا ذلك، لكن هذا أمر ارتأى رضي الله عنه لما جبله الله تعالى عليه يعني من الشجاعة والحمية وكرم النفس، فحصل ذلك الخروج حتى خذله من دعاه إلى الخروج عليهم، وجرى ما جرى في كربلاء من قتله رضي الله عنه. لهذا كان صار أهل السنة والجماعة يثبتون في متونهم العقدية مثل هذه الجمل، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا ولا ندعو عليهم. إذن لا يلزم من طاعتهم والالتزام بأمرهم أن يكونوا عادلين حتى وإن جاءوا، نؤدي إليهم حقهم ونسأل الله تعالى حقنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أربعة ثقالة: أولها الرؤية المحققة، إلا أن تروا، وقد تكون هذه الرؤية رؤية علمية، يعني ثبت عند الإنسان ثبوتا قاطعا، وقد تكون رؤية بصرية كأن يراه يسجد لصلاة مثلا. فلا يعتمد الإنسان على الإشاعات والبلاغات والقيل والقال، لا سيما في هذه الأزمان التي ينتشر فيها وتروج مثل هذه الأمور كفرا. الشرط الثاني أن يكون ذلك الأمر كفرا، فإن كان فسقا لم يبح الخروج عليه. فقد يكون ذلك الولي شرابا للخمر، هتاكا للأعراض، أكالا للمال بالباطل إلى غير ذلك، هذا لا يبيح الخروج عليه لأن ذلك فسق وليس كفرا. الثالث أن يكون بواحا، وبواحا كما قال الخطابي أي ظاهرا باديا معلنا، ظاهرا باديا معلنا. فإن كان قد استسر به، يعني يفعل كفرا في خلوته وفي داره ونحو ذلك، فلسنا مطالبين بأن نكشف عليه ونظهر أمره، لا، ليس لنا منه إلا الظاهر. إذن لابد أن يكون يعني بواحا فلا يكون خفيا. ثم الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان، لابد من دليل واضح، لا بد من برهان، آية محكمة، حديث صحيح، بحيث تبدو القضية لا 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 التباس فيها. أما إذا كانت قضية خلافية، هذا يقول هذا مكفر والآخر يقول لا هذا ليس مكفرا إلى آخره، في الأمر لبس، فلا يجوز أن يجازف الإنسان بأمر مشتبه، لا يجوز، بل يبقى على المحكم إلى أن يكشف الله الالتباس. فهذه شروط أربعة ثقال عدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسوغة للخروج إن هي تحققت مجتمعة. ويبقى شرط خامس تدل عليه بقية الأدلة، وهو القدرة. فإن لم يكن قدرة وصار أهل الإسلام في ضعف ويمكن أن يلحقهم من جراء ذلك فناء وهلكة، فحينئذ لا يخرجون، مثل الأقليات التي توجد مثلا في بلاد الغرب، لا شك أنهم يرون كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لكنهم ضعاف، لو بدر من أحدهم شيء يعني لمح البصر يتم استئصالهم وأقصاؤهم. فلا بد من النظر إلى هذه الأمور مجتمعة. ولنعلم أيها الإخوان أن الله تعالى أغير على دينه، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وأن على الإنسان في مثل هذه المضائق والأمور الملتبسة أن يفزع إلى الراسخين في العلم، وأن لا يستقل بالرأي بنفسه أو بمن هو على شاكلته. فقد كان التابعون يقصدون الصحابة في مثل هذه الأحوال ويسألونهم ويسترون عن رأيهم، ونتج عن ذلك بحمد الله صيانة كثير من المسلمين من الوقوع في الفتن، وإن كان قد فرط شيء خلاف ذلك، حكمة الله البالغة. قال: ولا ندعو عليهم. نعم، لأن الذي ينبغي أن ندعو لهم. ويروى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. والسبب واضح، لأن السلطان بصلاحه يصلح الناس وبفساده يفسد الناس، يعني كما تكون يولى عليكم الناس على دين ملوكهم. فتجد أن الإمام إذا كان عادلا صار الناس على، إذا كان عادلا تقيا صار الناس على شاكلته، والعكس بالعكس. ولهذا يقال إن الناس في زمن الوليد بن عبد الملك، كان الوليد مغرما بالبناء والتشييد، فكان الرجل إذا لقي الرجل سأله عن بيوته وقصوره وضياعه وغير ذلك. فوالي بعده سليمان بن عبد الملك، فيقال أنه كان له عناية بالمآكل والمشارب ونحو ذلك، فصار الرجل إذا لقي الرجل يسأله عن طعامه وشرابه، يعني عن الطبخات كما يقع في زمننا هذا، يعني من يعني احتفاء الناس بالمآكل والمشارب. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله صار الرجل إذا لقي الرجل يسأله ما معك من القرآن، كم تحفظ من القرآن، كم حزبك من القرآن. الناس على دين ملوكهم لا شك، إذا ولى الله تعالى على الأمة الصالحين فإنه يصلح بصلاحهم أمم، فلهذا ينبغي أن يدعى لهم. بل يا إخوة، وهذه مما حفظته عن شيخنا رحمه الله، يقول ينبغي أن يدعى لكل من له ولاية وأثر على المسلمين، حتى لو لم يكن ولي الأمر أي السلطان فقط، يعني كل من له تأثير على المسلمين فينبغي أن يدعى له. قد يكون ليس ملكا ولا أميرا، ربما كان وزيرا، ربما كان مدير دائرة، ربما كان محافظ منطقة أو رئيس مركز، ربما كان كاتبا في صحيفة، ربما كان معلما. كل من له نوع ولاية فينبغي أن يدعى له، فالدعاء خير. نعم، إذا تمحر الشخص في الباطل والفساد فيتوجه الدعاء عليه إذا تمحر في ذلك، لكن ينبغي أن يبدأ المؤمن الناصح بالدعاء له. فإن رؤي أنه تمحر لباطله فلا بأس أن يدعى عليه لأدلة لا تخفاكم، فقد دعا نوح عليه السلام وغيره من أنبياء الله على من يستحق أن يدعى عليه. ومع ذلك فإن حال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تصلون عليهم يعني تدعون لهم ويدعون لكم ما شاء الله، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن هذا موجود، هذا موجود وهذا موجود، اللهم ولي علينا خيارا. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم. نعم، لأن عقد البيعة يقتضي الطاعة، لكن الطاعة بالمعروف. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. من أين؟ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله من طاعة الله أخذ من قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنه لم يعد ذكر العامل، جعل طاعة الله أصيلة وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أصيلة، فلما جاء إلى طاعة ولاة الأمر لم يذكر العامل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم. فطاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما لم يأمروا بمعصية، يعني فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. إي والله، نتبع السنة والجماعة، هذا لهذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. فإذا قيل لك من أهل السنة والجماعة، فقل الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال والاعتقادات، أولى هم أهل السنة والجماعة. الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أي في الأقوال والأفعال والاعتقادات. واعلموا يا رعاكم الله أن أهل السنة والجماعة هم العمود الفقري لأمة الإسلام على مر التاريخ، ولا يغرنكم كثرة الفرق. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لكن 72 فرقة ليست بشيء بجنب أهل الإسلام والسنة، فإن أهل الإسلام والسنة والجماعة هم العمود الفقري، منهم الفقهاء ومنهم المحدثون ومنهم العباد ومنهم الفاتحون ومنهم، ولو ذهب الإنسان يذكر يعني مراكبهم وطبقاتهم في التاريخ لا وجد كما هائلا. اقرأوا مثلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مقدمة إعلام الموقعين حينما ذكر طبقات أهل الأمصار الذين حملوا العلم يحملوا هذا الدين من كل خلف عدوله، ذكر طبقاتهم في كل مصر من الأبصار، في البصرة والكوفة والمدينة والشام ومصر. هؤلاء هم الذين حفظ الله تعالى بهم حوزة الدين وبيضته ومن سار على دربه. وأما أن توجد مقالات فهذه المقالات مقالات نخبوية عشرة لا يقول بها إلا أفراد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، فهؤلاء قلائل. أما الأمة فإنها يعني تلتئم حول أئمتها السابقين، ها هي الأمة تنسب إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعا، وإلى كبار المحدثين وغير ذلك. فلهذا نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا المعنى قد أشرنا إليه آنفا. واعلموا يا رعاكم الله أن الخلاف والفرقة لها سببان، أحدهما البغي، والثاني ترك العمل ببعض ما أمر به العبد. أما البغي فقد ذكره الله تعالى في كتابه في غير ما موضع، قال بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، بغيا بينهم، والبغي هو الاستطالة والعدوان، فينشأ بين الأمة أو بين بعض طبقات الأمة عدوان، وهذا العدوان هو الذي ينشأ عن التفرق. السبب الثاني هجر العمل ببعض ما أمر به العبد، فإن الإنسان إذا هجر شيئا من الدين وغيره يشتغل به صار من يشتغل به يقول كيف تركت هذا من دين الله، ثم هذا الذي هجر هذا الشيء قد اشتغل بشيء ذاك لا يشتغل به فيقول أنت تركت شيئا من دين الله، فيتنابزون بالألقاب. والواجب إقامة الدين، يعني الأخذ به كله، الأخذ به كله، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالخلاف والفرقة شر، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وإنما سماها كذلك بقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن هي عذاب، فهذا يدل على أن الخلاف شر، وعلينا أن نتنبه يا إخوة لقول بعض الذين يعني يسوغون التفرق ويقولون الخلاف سنة كونية وعادة بشرية. هو كذلك من حيث الوضع ومن حيث القدر السابق، لكن هذا لا يعني أن نقبل به، بل علينا أن ندفعه وعلينا أن نسعى إلى الوحدة والائتلاف وأن ننبذ الفرقة والخلاف. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، أي أن ما تقدم تقريره لا يعني أن الإنسان يسوي في الحب والبغض، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، فالحب والبغض لا يلزم منهما خروج وفرقة، بل قد تكون المصلحة في السمع والطاعة مع وجود هذه البغضة لبعض المنكرات. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم هكذا فعل الصحابة، فإن ابن عمر رضي الله عنه حج مع الحجاج بن يوسف الثقفي مع بغضه إياه، حتى إنه كان يكلمه بعبارات فيها شدة وغلظة، لكنه يعني قبل يعني إمامته وقيادته للحج. فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، وذلك أن الجهاد باق في أمة محمد حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، فلا يبطلهما شيء بحمد الله ولا ينقضهما، مهما حاول الزائغون أن يدعوا نسخ الجهاد أو غير ذلك فإن هذا لا يذهب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا مرفقا وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.